بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. أحبتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم يطيب اللقاء مرة أخرى في حلقة جديدة من برنامجكم المتجدد طبيبك في رمضان. واليوم معنا في الحلقة الثانية على التوالي الزميل الدكتور رامز دويكات، أخصائي طب السكري، حيث سنستكمل الحديث عما بدأناه في الحلقة الماضية بخصوص السكري والصيام. فأهلا وسهلا بك دكتور رامز مرة أخرى.
والله أنا أسعد في هذا اللقاء اللي بتجدد مع المستمعين في هذا الشهر الفضيل، وبشكركم على الاستضافة، وإن شاء الله تكون يعني المعلومات اللي بنقدمها مفيدة للمستمعين إن شاء الله.
طبعا دكتور، تحدثنا في الحلقة السابقة عن مفهوم السكري وأنواعه، وتحدثنا عن بعض خصوصية الصيام لمرضى السكري. إحنا اليوم إن شاء الله بصدد التكلم عن الغذاء والخطة العلاجية لمرضى السكري. فبداية ممكن تحدثنا شوي عن طبيعة الغذاء اللي تنصح فيه مرضى السكري خلال شهر رمضان باتباعه.
نعم، إذا بتتذكر إحنا في الحلقة السابقة قسمنا المرضى لثلاث أقسام، وقلنا في مرضى بيستطيعوا الصيام بسهولة بدون ما يتعرضوا لخطورة، وفي مرضى بيكون في عندهم خطر بسيط يمكن تلافي بعد رمضان، وفي مرضى لا يمكن لهم الصيام بسبب الخطر الشديد. فإذا تقرر أن المريض المصاب بالسكري يستطيع الصيام، فيجب عليه أنه يتقيد في بعض الأمور الغذائية المهمة. أهم هذه الأمور أنه لا يكون الصيام في النهار هو مبرر لمريض السكري أنه يتمادى في الأكل في خلال فترة الإفطار. بعضهم يجد مبرر أنه أنا صايم طول 16 ساعة، أكيد السكر هبط عندي، فما في عندي مشكلة أنه لو أكلت سكر، لو شربت تمر هندي قد ما بدي، لو أكلت كنافة وقطايف،
وهذا الخطأ اللي واقع
طبعا
فيه.
فهذا أحد المشاكل المسببة للخلل اللي بيصير عند مرضى السكري. طبعا الصيام بحد ذاته هو خلل عند مريض السكري، لأنه الجسم يحرم من السكر اللازم لجميع العمليات الحيوية طوال فترة الصيام اللي هي فترة طويلة 16 ساعة، وبالتالي الجسم يضطر أنه يتجه إلى إنتاج هذا السكر اللازم لعمليات الحيوية. والإنسان اللي ما عنده سكري هذه العملية بتكون عنده عملية سليمة، بيستعمل السكر المخزن في الكبد أو في العضلات وبتمشي أموره. ولكن مريض السكري هذه العملية، العملية البديلة لأخذ السكر عن طريق الفم، عملية إنتاج السكر، تكون عملية يشوبها الخلل وينتج عنها مواد ضارة على الجسم، وخاصة الأحماض اللي بتسبب حموضة الدم وتتراكم في الجسم. وبالتالي نرجع لموضوع الغذاء. يعني من التوصيات اللي احنا نوصيها كما نوصي في غير رمضان، انه نحاول انه ناكل وجبات صغيرة الحجم ومتكررة كثيرة بقدر الإمكان. وبالتالي النصيحة اللي أنا بنصحها للمرضى أنه في وجبة الإفطار تقسم على الأقل لقسمين، قسم منها في وقت الإفطار وتكون وجبة قدر الإمكان خفيفة، ما تكون وجبة دسمة كاملة، والنصف الآخر ممكن تأجيله لبعد صلاة العشاء، بعد صلاة التراويح، في وقت يعني بعد ساعتين أو ثلاثة من الوجبة الأولى. وكذلك تناول يعني إذا بنام متأخر المريض السكري إنه يتناول شيء بسيط قبل النوم، وإنه بالضرورة إنه يأخر السحور قدر الإمكان. وطبعا هذا عمل أيضا بالسنة النبوية الشريفة اللي هي تقديم الإفطار وتأخير السحور. بالتالي هذا بشكل عام إنه كيف بدنا نزيد عدد الوجبات في رمضان. كذلك بالنسبة لنوعية الغذاء اللي بنوصي فيها في رمضان كما نوصي فيها في غير رمضان، نوصي بالإكثار من الخضروات، والخضروات الخضراء بالذات اللي بتحتوي على الألياف وبتحتوي على الفيتامينات. طبعا تجنب السكريات الصريحة وتجنب الحلويات ما أمكن. طبعا أنا بدي أحكي شغلي هنا ونفتح قوس، إنه مش هو كما هو مفهوم عند كل الناس إنه السكري هو مرض الممنوعات. لا، أنا بالعكس، أنا ما بمنع مريض السكر عن أي شيء في الحياة، ولكن إحنا دائما مشكلتنا بالكميات وليس بالنوعية. يعني مريض السكري هل ممنوع أنه يأكل حبة قطايف مثلا في رمضان؟ أنا بقول لك أنه مش ممنوع، ولكن مريض السكري لا يستطيع أنه يأكل صحن قطايف كامل مثلا
أو أنه يشرب
طبعا يعني المشكلة هون في الكمية، أنه دائما يكون عيننا وذهننا في الكمية اللي بده يأكلها المريض، ويكون دائما في عنده ميزان داخلي أنه بيعرف كل مريض سكري بيعرف إيش الأشياء اللي بترفع السكري وإيش الأشياء اللي ما بترفع السكري. بالتالي إذا يعني اضطر أو يعني نفسه راودته لأكل شيء معين من السكريات يتناوله بكمية معتدلة، ويكون ذلك على حساب شيء آخر في وقت آخر، يحسب أنه والله أنا أكلت اليوم الشغلة الفلانية اللي رفعت السكر بدي أوفر في شيء آخر، وبالتالي يكون هذا الميزان دائما حاضر في ذهن المريض، ودائما أنا يعني الشيء اللي بركز عليه في موضوع الغذاء الاعتدال 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 دكتور، الاعتدال والوسطية هي دائما الحل.
دكتور منلاحظ أنه المرضى كثير من الأحيان بيلجأوا للعصائر المصنعة والحلويات المصنعة خصيصا لهم بما يسمى الدايت، كما الناس بتتناقل بينهم، بيلاقوا في هذا الشيء زي كأنه متنفس
حل،
فهل برأيك هذا شيء منطقي؟
طبعا للأسف أنه في كثير من المنتجات اللي توصف بأنها دايت أو أنه خالية من السكر أو خالية من النشويات لأخذ الطعم الحلو يضاف إليها مواد أخرى ضارة أكثر من السكر بحد ذاته ونفسه، وبالتالي الأشياء وخاصة المشروبات الغازية اللي هي تعتبر دايت أو خالية من السكر، أنا أحذر مرضاي دائما وباستمرار من هذه المشروبات، وحتى بنصحهم إذا ولابد بده يشرب من هاي الأنواع يشرب الإشي العادي مش الدايت، لأنه الدايت للأسف في مواد أخرى، وهاي المواد بعد دراستها على فترة طويلة تبين أنها لها علاقة مباشرة بالسمنة وإلها علاقة بما يسمى ب المتلازمة الاستقلابية اللي هي زيادة السكر والسمنة وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الدهون، إلها علاقة مباشرة بهذا الموضوع، وبالتالي الابتعاد عنها قدر الإمكان والتوجه للأشياء الطبيعية والعصائر الطبيعية، ولكن بركز إنه إحنا دائما ما نقول إنه هذا طبيعي إذن هو متاح ومباح ما لا نهاية، حتى الطبيعي في نسبة سكر ويرفع السكر، ولكن الكمية المعتدلة هي المحبذة دائما. فأنا إذا بدي أشرب كاسة عصير طبيعي بشرب كاسة وبكتفي، ما مش شرط أنه أنا بدي أشرب 4 أو 5 كاسات من العصير لأنه طبيعي، لأنه هون بيكون صار في عنا خلل في كمية السكر اللي أخذها المريض.
إذا دكتور الطبيعي بتفضله أكثر من الصناعي؟
أكيد طبعا دائما يعني كان دائما.
طيب شخص يرغب بتناول كوكتيل مثلا؟
يعني ما في عنا مشكلة بالأشياء الطبيعية الكوكتيل العصائر إلا بكمياتها وليس بنوعيتها، يعني سواء بدي يشرب عصير سواء بدي يشرب كوكتيل يشرب كمية معقولة كاسة مثلا بالنهار يعني وهذا يكفي، وهذا عمره ما شكلنا مشكلة بالسكري. المشكلة دائما بالمشروبات المعلبة، الكولا والعصائر المعلبة بخلافها دائما مشكلتنا، بالحلويات دائما مشكلتنا، ولكن الفاكهة دائما بتكون آخر مشاكلنا تقريبا.
طيب دكتور خلينا ننتقل الحديث عن الخطة العلاجية، أنت إيش بتتبع مع مرضك دكتور في الأيام العادية؟
نعم، الآن مرض السكري خطته العلاجية تعتمد على 3 مفاصل و3 قواعد أساسية، وأنا دائما زي ما بقوله في المثل الفلاحي المرض السكري زي القدر بقعد على 3، فإذا أحد هذه الأعمدة اختل فهذا القدر رح يكون مختل في توازن، وبالتالي الأعمدة الثلاثة إيش هي؟ العمود الأول وهو الحمية، الحمية المقصود فيها النظام الغذائي المتزن. العمود الثاني أو القاعدة الثانية في علاج السكري هو الحركة، وطبعا الحركة هون يعني رح نفرد لها شوية سطرين نحكي فيهم إيش الحركة اللي بدنا إياها، والعمود الأخير هو الأدوية المستخدمة في علاج مرض السكري.
نعم.
الآن العمود الأول والثاني اللي هو الحمية والحركة هم موجودات في كفة ميزان، والدواء موجود في كفة الميزان الأخرى، كلما رجحت كفة ميزان الحمية والحركة كلما احتجنا لدواء أقل، والعكس صحيح. الآن شو مفهوم الحمية اللي احنا لازم يعني نحكيها للمريض، اللي هي مش كما هو ما تعرف عليه نظام الممنوعات، ولكن هو الحمية المعتمدة على ثلاث شغلات رئيسية. أول شغلة فيهم هي النظام في الوجبات، والنظام هنا نعني فيه وجبات رئيسية، فطور غداء عشاء في أوقات ومواعيد يعني معقولة وتقريبا ثابتة، ويجب أنه إحنا نتخلى ولا عن وجبة من هاي الوجبات، لا الفطور ولا الغداء ولا العشاء. يعني مش صحيح اللي نسمعه كثير، يا دكتور أنا ما بتعشى، هذا كلام مش صحيح عن مريض السكري. مريض السكري يجب أن يتناول وجبة الإفطار، يجب أن يتناول وجبة الغداء، يجب أن يتناول وجبة العشاء. طبعا القاعدة الثانية بهذه في موضوع الغذاء أنه الإكثار وزيادة عدد الوجبات، وهذا يعني أنه إحنا الوجبة الرئيسية نقسمها لوجبتين، وجبة في وموعدها ووجبة أخرى بين الوجبة الرئيسية والوجبة الوسطية. كثير من المرضى بقول لك يا دكتور أنا طول النهار بدي يعني أضل حاط هالسفرة وأكل. طبعا هو المفهوم مش هيك، المفهوم أنه في عندنا وجبات رئيسية فطور غدا عشاء، وفي عندنا بين هاي الوجبات كمية قليلة، ممكن تكون سندويشة صغيرة، ممكن تكون حبة فاكهة، ممكن تكون إشي من الخضروات، وجبة بسيطة جدا ممكن يتناولها الواحد خلال دقيقة، ولكن هاي الوجبة مهمة جدا في علاج السكري. والشيء الثالث، القاعدة الثالثة في الحمية، هي الأشياء اللي احنا لازم نتجنبها في الأكل كنوعية يعني، واحنا تقريبا حكينا عنها، اللي هي السكريات الصريحة وتوابعها، النشويات اللي هي الخبز والرز والبطاطا والمعكرونة وخلافها، الدهون اللي هي بتشمل بداية اللحوم الحمراء، لحمة العجل والخروف والزيوت والمقالي والمكسرات اللي فيها دهون كثير، طبعا الأجبان والألبان اللي هي فيها دسم عالي، هذه. والشيء الرابع اللي حكينا عنه العصائر المعلبة، وطبعا هذه أربع تقريبا عائلات، ما في منها عائلة منقول إنه إحنا بدنا إياها تكون صفر، ولكن قدر الإمكان إنه نخفف من هذه الأشياء على حساب إنه نأخذ بديلا عنها الخضروات، والخضروات إما الطازجة أو المطبوخة طبخ، ونتجنب القلي. طبعا لما نقول قدر الإمكان في هاي المتجنبات، قدر الإمكان يختلف بين إنسان وإنسان. يعني الشخص الألف يستطيع أن يخفض من هذه الكميات إلى نسبة ما، وب يستطيع أن يخفض بنسبة أقل، وهذه تعتمد على المقدار.
بالنسبة للعمود الثاني الحركة
نعم، بالنسبة للعمود الثاني اللي هو برضو مهم جدا زيه زي موضوع الحمية، اللي هو إحنا بدنا الإنسان اللي عنده سكري يتحرك على الأقل نصف ساعة يوميا من الحركة البدنية أو النشاط البدني المتوسط. وأسهل شيء وأسهل مثال على هذا الكلام هو المشي. يعني إحنا بنطلب من المريض السكري أن يمشي فوق نظامه المعتاد. يعني كثير من الناس بيجي بيقول لك يا دكتور أنا أصلا طول وقتي بتحرك وبمشي. الإشي اللي بدي إياه أنه هذا النشاط اللي أنت بتكون فيه بالعادة نزيد عليه نصف ساعة من النشاط البدني المتوسط، اللي هو فيه حركة لعضلات الجسم وعضلات الأطراف الأربعة، والهدف الأساسي من هذه الحركة هو حركة العضلات اللي هي المحرك الرئيسي لهرمون الإنسولين في الجسم اللي هو بينظم السكر.
طيب دكتور بشهر رمضان أي وقت تلاقي مناسب لهذا النشاط الرياضي؟
طبعا يعني أهم شيء في هذا الموضوع النشاط البدني إنه إحنا نحطه ونخليه جزء من طبيعة الحياة اللي إحنا بنمارسها، يعني ما يكون إشي متكلف وإشي زائد عن العادة. يعني مثلا إحنا في الأوقات العادية بنحكي للشخص اللي مثلا بروح يصلي ثلاث أوقات مثلا في المسجد، بنقول له إحنا اطلع كل وقت خمس دقائق قبل الأذان، وطول المسافة تبعتك المشوار اللي انت بتروح على المسجد سواء في الذهاب أو العودة، وهذا نكتفي فيه. يعني بيكون في كل وقت كسب عشر دقائق.
هتسهل بالتراويح، صلاة التراويح
طبعا. هلأ في رمضان في عندك صلاة التراويح، صلاة التراويح يعني نشاط بدني إلى جانب طبعا أهميتها الروحية والدينية في رمضان، ولكنها طبعا هي نشاط بدني، وإن كانت لا تحتوي يعني خلينا نقول نكون واقعيين يعني الحركات اللي فيها بطيئة من ناحية العضلات، ولكن هي نشاط بدني ونشاط جيد محمود ويساعد في موضوع السكري. لكن إحنا بدنا شوي يكون في مشي، في حركة، يعني الإنسان يتحرك يمشي يحرك عضلاته الأربعة أكثر من الوقوف. بالتالي زي ما حكيت إنه نحاول هذه الأنشطة طبعا كوقت، بتعرف يعني إحنا في رمضان هذا اللي إحنا في وقت النهار يعني يستحيل إنك تحكي لواحد روح امشي في 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 الشارع يعني.
إذن ما بعد
طبعا يعني في وقت مناسب أكيد، وهذا الوقت المناسب يرجع تفصيله للشخص نفسه، هو اللي بيحدد امتى انسب وقت له حتى هو يكون صاحب المبادرة.
طيب دكتور، احنا رح ننتقل للحديث عن العمود الثالث ولكن بعد الفاصل. اعزائنا المستمعين، نعود اليكم بعد فاصل قصير.
لو في شيء تعبك قلها يا ربي من قلبك، تداوي بالامل جرحك، طبيبك جاي يوصف لك، يشاركك بالشفاء فرحك سلامتك.
مستمعينا الكرام، نعود من جديد لنواصل الحديث في هذه الحلقة. دكتور، طبعا تحدثنا عن ثلاثة أعمدة رئيسية في خطتك العلاجية، وكان العمود الأول الحمية، الثاني الحركة، الثالث نلاحظ وجود أدوية كثيرة في السوق لعلاج السكري. شو الفروقات بين هذه الأدوية ومتى يتعين على المريض استخدام أحدها؟
طبعا زي ما حضرتك تفضلت أنه في عنا كثير من الأدوية الموجودة بالسوق لعلاج مرض السكري. إحنا إذا لاحظت بالحلقة السابقة حكينا أنه في خللين أساسيين موجودين بمرض السكري. الخلل الأول هو نقص إفراز الإنسولين، والخلل الثاني هو قلة فاعلية ومقاومة الإنسولين. وبالتالي بسبب وجود هذول الخللين في مرض السكري، اللي في بعض الأحيان بيكون هذا الخلل هو السائد، في مرضى آخرين بيكون الخلل الآخر هو السائد، وبالتالي اختيار العلاج يكون على أساس التوقع أي الخللين هو السائد. الآن في عنا زي ما حكينا عدة علاجات، وهذه العلاجات تقسم إلى عائلات، يعني العائلة دائما تشترك في أمور معينة، وكذلك العائلات الدوائية. في عنا عائلات دوائية تختص بزيادة إفراز الإنسولين، تحفز البنكرياس لزيادة إفراز الإنسولين في الجسم، ومنها الأمثلة اللي هي الحبة المتعارف عليها بين مرضى السكري، الحبة الصغيرة. طبعا الحبة الصغيرة صارت حبات، وصار في أنواع كثير من الحبة
طبعا
الصغيرة،
الناس
ولكن أنا يعني بتعاملي مع المرضى، أكيد مرضى السكري اللي سامعيننا بيفهموا بالضبط لما بحكي إيش الحبة الصغيرة، هم بيعرفوا. طبعا هو هذا ليس وصف علمي، إحنا يعني ما منوصف، لكن ما من ندخل في أسماء تجارية وأسماء شو اسمه. ولكن هاي العائلة من الأدوية هي تختص بزيادة إفراز الإنسولين من البنكرياس. العائلة الأخرى الموجودة هي العائلة اللي تختص بزيادة فاعلية الإنسولين وكسر مقاومة الإنسولين، وهي المتعارف عليها بين الناس اللي احنا يعني بالاسم العلمي الميتفورمين، ولكن المتعارف عليها بين الناس اللي هي الحبة الكبيرة عند مرضى السكري. وطبعا احنا بنحطها بين قوسين، ولكن هذا هو المفهوم عند مرضى السكري المتعارف عليه. هذه الحبة او هذا النوع من الأدوية يختص بزيادة فاعلية الإنسولين وتكسير المقاومة، وليس له علاقة بالإفراز. طبعا في عنا عائلات أخرى جديدة أصبحت متوفرة بالأسواق، لها علاقة بتأخير مرور الطعام من المعدة، لها علاقة بمركز الشبع في الدماغ، لها علاقة في تثبيط إفراز الحامض في المعدة وتقليل إفراز الهرمونات المضادة للإنسولين. هاي أيضا عائلة من الأدوية موجودة. طبعا في عنا كمان العائلة من الأدوية اللي بتختص في تقليل امتصاص السكر من المواد الغذائية، وفي عنا بالنهاية عائلة الإنسولين أو دواء الإنسولين اللي هو يعني الهرمون اللي بيكون ناقص في مرض السكري، ومن بيتم تعويضه عن طريق الحقن.
طب ننتقل إلى مرضى السكري دخلوا في رمضان، هلا إحنا في رمضان، اختلفت كل أمور حياتهم، طبيعة غذائهم، الوجبات الغذائية، طبعا أصبح في هناك وقت من الصيام لا يستطيعون تناول الدواء فيه قطعا، طبعا بده ينتنع عن الطعام لفترة طويلة، بده يتغير عليه النشاط اليومي. فبدنا دكتور تحكي لنا عن كيف ممكن مريض السكري اللي بيستمع إليك في هذا الوقت، كيف ممكن يعمل تعديل على علاجه بدون ما يؤدي إلى يتعرض لأضرار أو شيء زي هيك؟
نعم، يعني طبعا في موضوع تعديل العلاج أنا ما بنصح المريض إنه يعدل علاجه بنفسه أو بناء على ما قرأه على مثلا على الإنترنت أو ما سمعه من الإذاعة. أو يجب على المريض السكري إنه يتواصل مع طبيبه المشرف على حالته ويتناقش معه في كيفية تعديل الخطة العلاجية تبعته بما يتناسب مع رمضان.
طب لو نقسم،
ولكن بشكل عام
المرضى لجزئين. نعم. في مرضى طبعا بيمشوا على الأدوية وفي مرضى على الإنسولين. المرضى اللي بيمشوا على الأدوية كيف ممكن يعدلوا الدواء؟
نعم. الآن زي ما حكينا المرضى اللي بيتناولوا فقط أدوية عن طريق الفم، يعني ما باخذوا حقن إنسولين، هؤلاء طبعا الأدوية هاي حكينا أنه هي في أكثر من عائلة منها. اللي بياخذ النوع اللي بيزيد إفراز الإنسولين اللي هو أحد أنواع الحبوب بين قوسين الصغيرة، هاي الأنواع تختص بزيادة إفراز الإنسولين من البنكرياس بغض النظر عن إنه المريض أكل أو لا. الآن الفروقات بين هذه الـ الأدوية في مدة الفاعلية ومدة التأثير، فإحنا دائما يعني في الأوقات العادية بنحاول نختار شيء طويل المفعول بحيث أنه المريض يتناوله مرة واحدة في اليوم، يعني في خلاف رمضان. ولكن في رمضان بوجود فترة الصيام الطويلة فإحنا بالعكس نحاول أنه إذا في هذا المريض بياخد نوع من الحبوب بين قوسين الصغيرة اللي بتستمر فترة طويلة 24 ساعة أنه نستبدلها ب حبوب من نفس العائلة ولكن يكون فترة تأثيرها قصير فقط على الوجبة اللي بده يتناولها، وبالتالي بياخذها قبل وجبة الإفطار وقبل وجبة السحور وبيكون تأثيرها فقط على الوجبة. في الأدوية اللي بتختص في زيادة فاعلية الإنسولين ما في أي ضرر ولا إحنا بحاجة إنه نغير حتى من نظام، ولكن بسبب اختلاف الوقت يعني مثلا حبة الجلوكوفيج أو الميتفورمين هذه أو الحبة الكبيرة، يعني أنا بعطيها لمرضاي 3 مرات في اليوم بعد كل وجبة. ففي رمضان كيف نعمل؟ حكينا إنه إحنا بنقسم وجبة الفطور لنصفين، نصف على الفطور ونصف بالسهرة مثلا ونصف ووجبة السحور، بإمكانه يأخذ الحبة الكبيرة هذه بعد كل وجبة، أو إنه يعني تجاوزا في بعض الأحيان نكتفي بحبتين، حبة بعد الفطور وحبة بعد السحور. هذا فيما يتعلق بالأدوية اللي هي عن طريق الفم.
يعني بمختصر مفيدة ننصح المرضى إنهم يراجعوا الطبيب حتى
هذا شيء أكيد. إحنا نحكي شغلات عامة، وأنا لا أنصح أي أحد من اللي بيستمعون الآن أنه يكون بتعديل دوائه بنفسه بناء على الأشياء اللي أنا بحكي. أنا بحكي شغلات عامة حاليا، ولكن يعني فقط للعلم أنه هاي الأدوية اللي بياخد نوع طويل الأمد يجب أنه يتغير هذا النوع وما يبقى على نفس النوع، يأخذ نوع قصير المفعول.
دكتور، طيب بالنسبة للمرضى اللي بيعتمدوا على حقن الإنسولين كيف ممكن؟
هلا يعني إذا المرضى اللي بياخدوا إنسولين، في منهم مرضى يعتمدوا على الإنسولين بشكل كامل، يعني كل خطة العلاجية مبنية على الإنسولين. هؤلاء المرضى في غالب الأحيان بيأخذوا أكثر من جرعة إنسولين في اليوم، وأنا صراحة المرضى اللي بيأخذوا أكثر من جرعة إنسولين في اليوم الواحد لا أنصحهم بالصيام، لأنه بيكون في عندهم في خطورة على حياتهم إنهم يصابوا بهبوط حاد في السكر وبالتالي يعني يدخلوا في خطر شديد.
طبعا بيكونوا هم أصلا وصلوا لمراحل متقدمة من المرض، يعني اضطروا ليأخذوا حقن
يعني
الإنسولين.
بالنهاية يعني خلينا نقول إنه كل مريض سكري في يوم من الأيام سيحتاج إنه يأخذ الإنسولين بسبب طبيعة المرض وليس لأنه هي المرحلة الأخيرة في المرض كما هو يعتقد بعض الناس. أخذ الإنسولين هو ليس المرحلة الأخيرة من مرض السكري، ولكن طبيعة هذا المرض في بعض الأحيان تحتاج إنه الواحد يأخذ إنسولين إما بشكل جزئي أو بشكل كامل. هلا إذا يعني حكينا الناس اللي معتمدين اعتماد كامل على الإنسولين لا أنصح بصيامهم يعني بشكل مبدئي. الناس اللي معتمدين على الإنسولين بشكل جزئي يعني بياخذ جرعة واحدة من الإنسولين الطويل المفعول. يعني يمكن تعديل جرعة الإنسولين تبعتهم، التقليل منها بنسبة 10% وأخذها في موعدها في الليل يعني قبل النوم، وتقليلها بنسبة 10%، وبالإضافة إلى أنه يكون يعني طبعا إحنا حكينا أنه هذا إنسان بيعتمد اعتماد جزئي، يعني هذه جرعة الإنسولين هي جزء من الخطة، يعني بيكون بيأخذ معها نوع تاني من الأدوية مخفضة للسكر. نفس المبدأ على الأدوية اللي يعني إذا كان بيأخذ أدوية عن طريق الفم، المبدأ اللي حكيناه بالبداية هو نفسه، إنه إذا كانت طويلة المفعول بنغيرها لنوع قصير المفعول، وجرعة الإنسولين إذا كانت جرعة واحدة بنخفضها، إذا كانت جرعة واحدة من نوع طويل المدى البطيء يعني بنخفضها بنسبة 10%.
دكتور حتى لا يدهن الوقت، ذكرت عن هبوط السكر. كتير في مضاعفات ممكن نتعرض لها المرضى في أثناء الصيام، منها هبوط السكر وما غيرها من المضاعفات، ممكن تحدثنا شوي عن هالمضاعفات وكيف ممكن الناس تتعامل معها كأعراض كعلاج؟
طبعا يعني في مما يتعلق بمريض السكري في خطرين يعني هامين جدا ممكن انه يتعرض لهم المريض مريض السكري اثناء الصيام. الخطر الاول هو الهبوط الحاد في مستوى السكر في الدم، واللي يعني اللي عندهم مرض السكري بيعرفوا هاي الاعراض جيدا، احنا بنحب نذكر فيها، ولكن هم بيعرفوا هاي الاعراض وبيحسوا فيها دائما، بيحسوا بتعرق شديد، بيحسوا بالزغلله في العينين، بيحسوا بضربات قلب سريعه، بيحسوا برجفه في الايدين، هاي كلها اعراض بتدل انه في عندنا هبوط حاد بالسكر. طبعا اخطر شيء ممكن انه المريض السكري يتعرض له هو هبوط السكر الحاد، والتعامل معه يتم بتناول مباشر لشيء سكري لشيء حلو مباشرة بدون أي انتظار أي شيء، وبالتالي إذا كان الإنسان صايم وتعرض لهذه الحالة يجب عليه الإفطار مباشرة، وإنه يأخذ أي شيء يعني عصير، أي شيء حلو، ملعقة من المربى، تطلي، يعني أي شيء حلو، حبة شوكولاتة مباشرة، وإذا لاحظ أن الأعراض هذه استمرت عنده أنه يراجع مباشرة المستشفى، لأنه بصراحة موضوع الهبوط موضوع خطير جدا ولا يمكن التهاون معه والتعامل معه يعني بلا مبالاة، يعني الإنسان لازم يأخذه على محمل الجد. الخطر الآخر لأنه على مريض السكري هو الجفاف الشديد والجفاف الحاد الناتج عن فترة الصيام الطويلة والتعرق المستمر خاصة في أوقات الحر زي السنة اللي احنا فيه، بالتالي هذا للأسف بينتج عنه شيء ما بيشعر فيه المريض، ولكن على المدى يعني المتوسط خلينا نقول بسبب للأسف فشل كلوي وبدخل المريض في مضاعفات خطيرة. وبالتالي أهم شيء في ما يتعلق بالصيام موضوع الهبوط الحاد، وإن الواحد يعرف شيء الأعراض اللي بتصير وإنه على طول يفطر وياخذ شيء حلو.
طب دكتور بعجالة، هل لك من كم توصية لتوصلها للمرضى؟
يعني احنا يعني بنوصي مرضى السكري اللي يستطيعوا الصيام انه الاشياء اللي حكيناها يحاول تقسيم وجبات الاكل تبعته على فترة الافطار، عدم الافراط في تناول الاطعمة السكرية اعتمادا انه والله احنا صايمين هاي الفترة الطويلة فمباح لنا ناكل اي شيء، بالتالي هذا كلام غير صحيح، انه الواحد يعتدل في غذائه في استهلاكه للمواد الغذائية، يعتمد في غذائه أكثر على الخضروات المطبوخة ويبتعد عن السكريات والنشويات قدر الإمكان. أهم شيء فترة الإفطار إلى السحور تكون غنية بالسوائل، وأنه يشرب سوائل بكثرة في خلال هذه الفترة للتعويض عن فترة الجفاف خلالنا.
طبعا يراجع الطبيب حتى يضبط كل الأمور.
هذا شيء أساسي، يعني إحنا يعني بنوصي دائما المرضى اللي بده يصوم في رمضان عنده سكر إنه يراجع طبيبه ويبحث هذا الموضوع معه مطولا وبروية ويأخذ القرار المناسب والطريقة والخطة العلاجية المناسبة اللي لازم يعملها في رمضان.
دكتور يعني طبعا الحديث بطول ونحن نشكرك جزيل الشكر على مشاركة طيبة في حلقتين متواصلتين، وأكيد مستمعين الكرام كانوا كتير سعداء بسماع إلى حديثك المختصر عن إرشادات اللي بيخصهم وكيف أنه يكون تعاملوا مع رمضان وكيف انهم يواجهوا الصيام بدون اي مضاعفات. طبعا دكتور بنشكرك جزيل الشكر وبارك الله فيك.
بصراحة انا اللي بدي اشكركم على اتاحة هاي الفرصة الي انه التقي بالمستمعين الكرام ونقدم لهم بعض النصائح اللي ارجو انه تكون كان فيها فائدة لهم. صراحة المرض السكري في مفاهيم خاطئة كثير موجودة عند الناس، ونتمنى انه يكون هاي الحلقة اللي عملناها والحلقتين كان في لهم دور ولو بسيط في تغيير بعض المفاهيم الخاطئة. شكرا لكم وشكرا للمستمعين، كل عام وانتم بخير.
وانت بخير دكتور. مستمعين الكرام كنا معكم في هذه الحلقة، وفي ختامها لكم مني ومن أسرة البرنامج كل التحية والاحترام على حسن استماعكم، وإلى لقاء قريب في الحلقة القادمة حيث سنتطرق لموضوع الحمل والصيام. وإلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.